اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين. قال الشيخ بكر بن عبد الله بن أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة: ولا يزال رحمه الله تعالى يورد الأدلة على وجوب الحجاب من قوله من كتاب الله تعالى. قال رحمه الله: الدليل الثاني آية الحجاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه.
نعم.
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.
وهذا يعني دليل على وجوب الحجاب، وما نحتاج إلى تفسير الحجاب. قال من وراء حجاب، يعني لا يراها ولا تراه، أن تكون إما أن يكون بينهما فاصل أو تكون مستترة، وهذا دليل على الحجاب. نعم،
صلى الله عليه. قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء.
إن قوله من وراء عام، إما أن يكون بينهما حاجز يعني جدار وهي خلفه، وإما أن تكون مغطاة يعني هي الحجاب يسترها، هذا هو القصد. نعم.
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. الآية الأولى عرفت باسم آية الحجاب لأنها أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة 5 من الهجرة. وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. رواه أحمد والبخاري في الصحيح. وهذه إحدى الموافقات الوحي لأمير المؤمنين رضي الله عنه، وهي من مناقبه العظيمة. ولما نزلت حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عن الرجال الأجانب عنهم، وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهم بستر أبدانهن من الرأس إلى القدمين وستر ما عليها من الزينة المكتسبة. فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة. وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحكم من الوجوه الآتية. الوجه الأول: لما نزلت هذه الآية حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وحجب الصحابة نساءه بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين. هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول: وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن من أزواجكم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن. انتهى.
يعني الستر إما أن يكون بالغطاء أو بالحاجز، أهم شيء أن يكون حجاب، دل على الحجاب واضحة،
صلى الله عليه.
نعم.
الوجه الثاني في قول الله تعالى في آية الحجاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
نعم.
علة لفرض الحجاب في قوله سبحانه: فاسألوهن من وراء حجاب، بمسلك الإيماء والتنبيه. وحكم العلة عام لمعلولها هنا.
نعم.
لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين.
نعم.
فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة رضي الله عنهم.
رضي الله عنهم. نعم.
فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه. وهو يقول: وهل يقول مسلم أن هذه العلة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيا لها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها. والوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم.
إلا إذا قام دليل على التخصيص. وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، وقصر أحكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للتشريع.
للتشريع نعم، وإنما كل النصوص عامة وإن خص السبب. نعم.
فما هو حظ المؤمنين منها؟ وهذا ظاهر بحمد الله، ويزيده بيانا أن قاعدة توجيه الخطاب في الشريعة هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة. للاستواء في أحكام التأليف، للاستواء في أحكام التكليف، ما لم يرد دليل يحجب الرجوع يجب الرجوع إليه دالا على التخصيص ولا مخصص هنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة.
نعم.
والوجه الرابع زوجات
الله